أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد اتضاح عدم إمكانية الاستدلال بالسيرة والارتكاز العقلائي لإثبات مشروعية العناوين المالكة التي لم يدل دليل على مالكيتها، مع التنبيه الاستدراكي الواضح على أن المقصود من البحث هنا ليس مالكية الأشخاص في ضمن شراكة كثلاثة يتجرون بأموالهم بعد خلطها، إذ هذا ليس هو محل البحث يا أخوان. ذلك أنه لا مانع من أن يكون ثلاثة يملكون مالا ورثوه عن أبيهم، وهو شركة تجارية لأبيهم، مالك شخص واحد، ويتجر أحدهم بوكالة اثنين، أو يشتركون الثلاثة في الاتجار، أو يوكلون رابعا يتجر لهم بمالهم. هذا ليس محلا للبحث، ولم أنبه عليه بشكل واضح لوضوحه في السابق. محل البحث هو فرض شخصية مالكة منحازة عن المالك الفردي في موارد وجود ملكية فردية، أو فرض عنوان اعتباري حكمي مالك مع عدم وجود فرد يملك المال، كأن أوصى شخص بماله لجهة من الجهات، أو لعنوان من العناوين، أو لمكان من الأمكنة، أو لوجهة معينة. فالبحث عن مالكية هذا العنوان في مقابل المالك الحقيقي للمال إن وجد، أو مالكية العنوان للمال في مقابل الدولة أو الإمام عليه السلام أو السلطان أو الولي، بمعنى أن المال الذي لا مالك حقيقي له وقد أوصى به من كان مالكا له وهو لا وارث له لعنوان من العناوين، ينتهي إلى هذا العنوان فيصبح هو المالك له. أما إذا ما افترضنا وجود عنوان مخترع يملك في طول مالكية المالك الحقيقي وتجري عليه القوانين الجارية على المالك الحقيقي، فهذا ليس محل إشكال حتى نبحثه أصلا، فما هو واضح. يعني بشكل أوضح أقول، إذا وجدت شركة سميناها بأي اسم في الدولة، لكن هذه الشركة مسجلة على أنها ملك لزيد أو لزيد وعمر وبكر، مؤسسة أو شركة، مو مهم التعبير، وهذه الشركة لها شخصيتها ولها وجودها ولها المحامي الذي هو وكيل مالكها أو ملاكها يدافع عن حقوقها التي هي حقوقهم في الحقيقة، لكن لا يرقى الأمر إلى مستوى أن ما يجري عليها لا يجري عليهم. مثل إذا استدانت الشركة فهم غير مديونين، وإذا اشتروا من الشركة فهم غير مشترين. ها؟ أو هم مشترون على العكس. ها؟ أو إلى ما هنالك من أحكام تجعل المالك هنا وجودا منحازا عن المالك الحقيقي للشركة، فليس الأمر محلا للبحث اختراع العناوين بهذا الشكل. لأنه عم كرر، لأنه عند البعض شفت صاير خلط في الموضوع بعض البحثين، فإن هذا ليس محارا للإشكال، لأن العبرة ليست بالأسماء. أنا أملك كما أملك بيتي، أملك مدرسة باسم معين وبعمل لها ميزانية خاصة لهالمدرسة، بقول أنا في تنظيم أمور اقتصادية بدي خلي هالمدرسة صندوقها منحاز عن صندوق خاص، لكن هي ملك، صندوقها ملك، والآثار التشريعية التي تجري عليها تجري علي باعتباري مالك لها. هذا ليس محل بحث فقهي، هذا يصبح طرف في الفقه وليس محلا للبحث. إذن فالبحث كما أشرت سابقا وأوضحت الآن هو فيما يحكى عنه من وجود شخصيات اعتبارية أو جهات أو عناوين أو إلى ما هنالك مالكة لم يدل دليل خاص على مالكيتها، فهل نستطيع أن ندعي أن مقتضى القاعدة مالكيتها أم لا؟ قيل الارتكاز العقلائي، وقد ناقشنا فيما تقدم بشكل مفصل غير مسبوق، ولم أجد من عنا نفسه للاستدلال على هذا الأمر بشكل ينفع يعني في المقام، لا بالارتكاز ولا بغيره. ومن تعرض لهذا الأمر من الفقهاء المعاصرين تعرضوا له على قاعدة ذكر الآثار السلبية لعدم الإيمان بمالكية العناوين، وذكر نقوضا على الفقهاء الذين لا يؤمنون بمالكية بعض العناوين، وأنه يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا، مع أن ما ذكر في بعض الموارد قد النقوض الواردة على من لا يقول بمالكية الدولة الوضعية، إما أنه لا ضيق في الالتزام بها، وإما أنها لا تلزم أصلا، أو أنها لا تختص بخصوص غير القائل بل تجري حتى على القول. مو مهم هذا الجانب يا أخوان، المهم هو الاستدلال الكبروي بعد فساد الاستدلال بالارتكاز العقلائي. نحن لم نجد دليلا واضحا في الفقه من أوله إلى آخره يدل بعموم أو إطلاق على تصحيح هذه العناوين كمبدأ تشريعي في الشريعة المقدسة. نعم، التجأ بعض الأساتذة المعاصرين السيد الحائري في فقه العقود إلى الاستدلال على تصحيح هذه العناوين بالتمسك بمبدأ ولاية الفقيه، حاول أن يستدل طبعا بدعوى القول بأننا إذا آمنا بمبدأ ولاية الفقيه ورأى الفقيه المصلحة في مملكية عنوان من العناوين تنظيما لشؤون الأمة ووضعياتها الاقتصادية مثلا أو الاجتماعية، فإنه بحسب عموم وشمول ولايته يستطيع أن يفعل ذلك. ثم ناقش في هذا الأمر لأنه برمته يرتبط بما نراه من مقدار صلاحية للفقيه، فإن كان دليلنا على ولاية الولي هو مثل التوطيع الشريف وأقل حوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإن الظاهر منه أن الولي إنما هو حاكم في إطار ما تدل عليه الأدلة والروايات، فلا يستطيع أن يشرع عناوين أو مالكية عناوين أو تشريعات عامة أو خاصة إلا في دائرة مرجعيته وهي الروايات، يعني مصادر الاستنباط المقصود، الآيات والروايات وحكم العقل. وذكرت الروايات لأنها هي الأهم الأغلب في مقام الاستنباط مثلا. وعليه فلا يستطيع أن يكرس مبدأ تشريعيا في المقام. ثم حاول أن يتحدث، وباختصار طبعا لأنه لا يمكن الإسهاب الآن في استعراض أدلة ولاية الفقيه، على ذلك بأن الفقيه بعموم نصبه للولاية فهو القائم على الصلاح الاجتماعي العام، وإذا كان كذلك وكان بحسب المرتكز العقلائي، تلخيص التصرف لكلامه يا أخوان، بحسب المرتكز العقلائي هذا الأمر من الأمور اللازمة في عالمنا المعاصر، ولو لأننا لا نعيش في دولة إسلامية عالمية، ولو أسسنا دولة في رفعة تضطرنا هذه الظروف للتعامل مع الآخرين. فعلى هذا الأساس ترى لابدية أن يحكم الفقيه الولي بما يتوقف عليه استصلاح شأن الأمة ومواكبتها حتى لا ينجر أمل دولة الإسلام الشرعية إلى الفساد. الكلام مني هنا على قاعدة لولا هذا وشبهه نظير لما قام للمسلمين أسوق، فنعتمد وسائل ناقصة في سبيل أن لا يحصل الهرج والمرج في نظام اجتماع المسلمين أو اقتصاد المسلمين أو ثقافة المسلمين أو إلى آخره. نعم، يقول هذا يمكن تصوره في الإباحة بالمعنى الأعم، بأن يلزم بما هو مباح أو يمنع عما هو مستحب أو مباح. أما الأحكام الإلزامية فلا يستطيع أن يفعل فيها ذلك باعتبار أنها أحكام إلزامية، وهذا معروف عنه هذا الكلام، مش في بحثنا فقط، في فقه الولاية وولاية الأمر في أصل الغيبة لو كتاب خاص عقده لحل بعض المشكلات والشبهات في الولاية. وأنا لم أكد أتفهم هذا الكلام بشكل جيد في فقه الولاية، عرفت مراده لكني لم أستطع أن أتقبله حقيقة المقام، من جهة أن ما يذكره من أن الفقيه له أن يلزم في دائرة الأحكام التكليفية فيحول المباح إلى غير مباح، ولا يستطيع في دائرة الأحكام الإلزامية، فهو على تقدير لا يستطيع في الاثنين، وعلى تقدير يستطيع في الاثنين. إذا كان هناك تزاحم ومصلحة غالبة على مفسدة الحكم الأولي أو العكس، فسواء كان الحكم إباحة الأول الشرعي أو كان إلزاما فينظر إلى المزاحم عند التزاحم، فإن كانت مصلحته غالبة فيحسم الأمر في الشؤون الاجتماعية لأجله، نظير ما يفعله المكلف في تكاليفه الفردية، نظير ما يفتي به مرجع التقليد للمكلف في حالات التزاحم والأخذ بالأقوى ملاكا. ولذلك ذكر في فقه المصالح والمفاسد، ذكر
وجوه الاكتشاف الأهمية لأحد التكليفين أو أحد الملاكين في أحد التكليفين على الآخر. غاية الأمر أن ولي الأمة يشخص للأمة، فلا بد أن يجري التزاحم عنده فيرجح الأهم حينئذ كما لا يخفى، سواء كان الحكم الأولي تشريعي هو إباحة بالمعنى الأخص أو الأعم، أو كان حكما إلزاميا بالأفرق في الاثنين. والتفصيل بين الأحكام بالإباحة والأحكام الإلزامية ليس في محله بوجه يا إخوان، ذلك أن الحكم الأولي حكم شرعي إلهي لا يمكن لأحد أن يتنطع لتغييره وتبديله إلا ضمن نفس المنظومة التشريعية الإلهية. والمنظومة التشريعية الإلهية كما يوجد فيها أحكام أولية توجد فيها أحكام ثانوية، وكما دلت الأدلة على الأحكام الأولية دلت أيضا على الأحكام الثانوية. ولذلك الحاكم يصبح هو الحكم الثانوي في حالة تزاحم بالنسبة لما يزال حكمه الأولي بسبب طرق الحالة المستدعية للحكم الثانوي على قاعدة تقديم الأهم أو محتمل الأهمية على المهم أو الأقل احتمالا أهمية، وهذا واضح، فهذا التفصيل ليس في محل. لكن ما يهمنا ويعنينا في المقام هو أن المقام في الحقيقة ليس البحث فيه عن الحكم التكليفي، بل البحث الأساسي خاضع للحكم الوضعي. والمفروض أنه لم يدل دليل شرعي نقلي لا عندنا ولا عند ولي الفقيه على أن العنوان الكذائي يملك، فالقول بمملكيته في مقابل ملكية الأشخاص الحقيقيين والعناوين التي ثبت في الشريعة أنها تملك مثل المسجد وإلى آخره، القول بملكية هذا العنوان جعل لحكم وضعي. فنسأل، هل الجعل لهذا الحكم الوضعي على غرار الأحكام الإلهية الأولية أم على غرار الأحكام الثانوية؟ إذا كان المقصود جعل هذا على غرار الأحكام الأولية الإلهية، فهذا مما لا يتصور أن يقول به أحد للفقيه، لأن هذا المعنى هناك نقاش في ثبوته للأئمة عليهم السلام بين الطائفة بعد أن تسالموا تقريبا على ثبوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حتى بالنسبة لرسول الله يظهر من البعض أنه محل كلام، محل كلام مش أن له ذلك، محل كلام من جهة أنهم يعتقدون أن ما لرسول الله في هذا الباب هو وحي من الله غير قرآني، كما يظهر من العلامة الطباطبائي في بعض مواضع الميزان. جيد، نحن نعتقد أن هذا لرسول الله ولأئمة الهدى عليهم السلام بأدلة وروايات عديدة، روايات تفويض أمر الدين إليهم، لكن القول بثبوته للفقيه ليس في محله، لأنه لا يمكن للفقيه أن يجعل أحكام أولية تشريعية. نعم، بالنسبة للأحكام الثانوية نحن إلى الآن لم نستطع أن نتصور استدعاء الحكم الثانوي مهما بلغه لجعل عنوان من هذا القبيل ليصبح مالكا مع أن الشريعة لم تملكه. نعم، يمكن أن نتصور ذلك بلحاظ آثار هذه العناوين الاعتبارية، الحكم التكليفي الذي يحل مشكلة التعامل مع الآخرين. نعم، لا نمانع إن بلغ الأمر حد التزاحم فتجد عليه نفس القاعدة على مستوى الحكم التكليفي كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فنحن، والبحث قابل للتشقيق أكثر لكن هذا بيكفي المقدار، لم نستطع أن ندرك أن دليل ولاية الفقيه يمكنه
أن يملك العناوين، ولو أمكن ذلك فهو خارج عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا مالكية العناوين على سبيل الحكم الأول كما لا يخفى. إيه ما في مشكلة، هو على قاعدة الأحكام التكليفية إنه أنا ولي المال الأصلي وأنا أبحث لك يا شيعة أو يا مسلم أو يا معتقد. ما في شيء اسمه أصلاً ذاك الوقت مالكية الدولة، كان اسمه بيت مال المسلمين عند الكل، إسه هم يتسلطون عليه ويتصرفون به كيف شاءوا، لكن ما بدلوا في العناوين التشريعية. في شيء اسمه خزينة الدولة أو مالية الدولة، في شيء اسمه بيت مال المسلمين، هو يصاوغ خزينة الدولة.
استدلوا على الملكية
ما كل أدلتهم مولانا، طبعا هن إقلال اللي استدلوا، بس اللي استدلوا كل أدلتهم هذه روايات التحليل وروايات الإباحة وروايات التعامل معهم وروايات الشراء منهم وروايات أخذ الجواري، هذه هي الروايات غيرها لا يوجد، وهذه كلها مربوطة بالحكم التكليفي وكلها قابلة أن تخرج على قاعدة الولي الحقيقي هو الذي يجيز ويبيح، ولا تدل بوجه على المالكية بمعنى المالكية للدولة.
بحسب الولي الفقير مولانا يقول له أن الولي الفقير أحكامه أحكام أولية
وليه. لا شوف، ثبوت الولاية له حكم أولي بلا شك، ثبوت الولاية له حكم أولي، لكن ما يحكم به هو إما مطابق للحكم الأولي مثل حكمه بالهلال، هذا حكم ظاهري منجز بناء على ثبوت الهلال حكم الحاكم،
النظام هو الأساس وهو مقدم على
الصلاة. إيه ما هو مشكلة
على الصلاة.
ها شو معنات التقديم؟ يعني حكم ثانوي في ضرورة. شو معنى الحكم الثانوي شيخنا؟ الحكم الثانوي هو أن يكون هنالك حالة طارئة تقتضي تقيد العنوان الأولي بحسب دليله بعدمها، هذا هو الحكم. يعني مثلا وجوب الصلاة شرط أن لا تكون موقعة لك بخطر القتل مثلا، فبالحكم الثانوي بصوص الصلاة مش واجب عليك فعلها. وجوب شراء الماء للوضوء شرط أن لا يكون مبلغا مضرا بك أو حرجيا أو ضرريا عليك، فإذا هذا معنى الثانوي لما بيبقى معنى الحكم الثانوي. الأحكام الثانوية هي الحالات الطارئة التي تمثل قيود في عناوين الأحكام الأولية. هذه الفقيه مش مشرع في عرض الباري عز وجل قطعا، الفقيه هو بين يديه التشريع الإلهي يريد أن يطبقه على أرض الواقع كما كان يطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام. طبعا كل بحسبه، المعصوم يطبق تطبيق معصوم، غير المعصوم يطبق تطبيق غير معصوم، هذا طبيعي. عم يحكي عن جهة الحجية، نحن بناء على مبنى ولاية الفقيه مش عن جهة الإصابة للواقع هنا. جاي على هذا الأساس الفقيه اللي بين يديه المنظومة التشريعية يحكم على طول. يعني الإمام الخميني لما كان ولي الفقيه كان عنده تحرير الوسيلة ويحكم على أساس تحرير الوسيلة، تحرير الوسيلة ألفها بما هو فقيه مش بما هو ولي فقيه، إنما يأتي وليا فقيها يطبق بحسب استنباط الأحكام الشرعية الأولية، وإذا في حكمين أوليين تزاحما فيقدم الأهم على المهم أو الأقوى ملاكا على الأضعف ملاكا أو محتمل الأهمية على الأقل احتمال وهكذا مرجح الباب التزاحم. نعم هي القوالب مطروحة بأصول الفقه شوي، مطروحة ببعض الأماكن، بس ما طرحت على أساس كونها جزء من نظرية الدولة والحاكمية. مشكلة مشكلة تطبيقية مش تطبيقية، لذلك ضاعت الأمور على بعض الباحثين والمحققين.
يعني كل حكم ثانوي هو يعني يمكن أن يكون مختصات الولي الفقيه؟ لا
لا أبدا، ما قلت في الأحكام الاجتماعية في الأحكام الفردية كل إنسان، بس الإنسان ما بيعرف القوانين الكلية لإجراء باب التزاحم، باب التزاحم قوانينه الكلية يفتي بها الفقيه المرجع، المكلف يطبقها على أرض الواقع، المكلف بيعرف نفسه أين صار عنده حرج شديد وأين دمع عنده حرج شديد، بس كون الحرج لازم يكون شديد او مش لازم يكون شديد الفقيه بده يستنبط، لان شو بحكميه كما هو واضح. صح. صعب ها؟ بتصير سهل بعدين. جيد. الدليل الثالث هو محاولة تصحيح آثار العناوين الاعتبارية. إنه خير ما قدرنا نحن نستدل على مملكية العناوين. نحن أمام واقع موجود في عناوين مالكة. فنحن نستدل على ملكية هذه العناوين بتصحيح الآثار. دليل إمي ها؟ لدينا أدلة تدل على تصحيح الآثار ومنها ننطلق إلى تصحيح العناوين. يا الله كيف صارت هذه؟ جيد. عمومات أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، واضح أن موضوعها هو البيع العرفي والعقد الذي يسميه العرف عقد والتجارة التي يسميها العرف تجارة. وواضح أيضا أن التعامل مع هذه الشركات ومع هذه العناوين مع المتولين لها يعني هو تعامل على أساس التبادل، إذا عين بعين أو نقد بعين أو إلى بيع، إذا منافع إيجار، إذا الأسماء ثابتة بلا شك ولا ريب، فتكون مشمولة لإطلاقات الوفاء بالعقود. وهذا يثبت صحة هذه الآثار، وبقرينة عدم احتمال الفصل بين هذه الآثار والآثار الأخرى ننتقل إلى ثبوت بقية الآثار. وبهذا إذا ثبتت جميع الآثار لا يمكن إلا أن نقول بثبوت العنوان الموضوع. هذا الكلام فيه شيء من الإرباك في كلام الأستاذ الحائري، لا أريد أن أتعرض له بالتفصيل يا أخوان. غاية ما أريد أن أقوله إن العقود والمعاملات لها أركان، لها أركان لها علاقة بالاسم حتى يتسمى بيع، بالماهية، ركن ماهية نسموه قوام ها؟ ولها أركان وشروط عقلائية حتى تسمى بيع، أن يكون عند العقلاء متمول، إذا مش متمول عند العقلاء ما بيسموه بيع، مثل الحشرات اللي ما لها قيمة. ولها أركان ما بسميه قوام، إذا قلت قوام يعني صار في حقيقة شرعية للبيع. ولها أركان وشرائط في الشريعة المقدسة وموانع طبعا. أحل الله البيع وحرم الربا دال على أن ما اسمه بيع حلال، ما اسمه بيع عقد أوفوا به وهكذا. لابد أن تتوافر أركانه قوامه أولا حتى يصير اسمه بيع، وأركانه وشرائطه واتفاق موانعه العقلائية مثل وجود الأهلية التراضي إلى آخره، واللي الشرع أمضاها كل هذه. ولا بد أيضا من وجود شرائطه التشريعية، يعني أن لا يكون الشرع قد أسقط ماليته مثل خمرية ثمن الخمر أو الخنزير أو النجس الذي لا نفع فيه أو المطلقة. مهم فعلا. جيد. فعندما نستدل على ثبوت أثر لابد وأن نستدل عليه بعد توافر جميع أركان البيعية، ومن أركان البيعية أهلية المعامل للتعامل، إذ لا بيع إلا في ملك، شك، لا بيع إلا في متمول، لا بيع إلا من مالك، إما مالك للعين أو مالك لأمرها للتصرف بها، صحيح أم لا؟ جيد حتى يصير بيع حقيقي ما يبقى بيع فضولي مثلا. على هذا الأساس نقول لابد وأن تتوافر هذه الأركان بتمامها. ولذا فإن الاستدلال بصحة البيعية في المقام على إثبات العنوان بضميمة عدم الفصل بين هذا الأثر وبقية الأثار أشبه بإثبات الموضوع بالحكم. لماذا؟ لأن بحثنا هو أساسا في مالكية هذه العناوين. فهل يبيع ما لم تثبت ملكيته؟ وبعبارة أصح، هذا الشيء إما ملك لأحد فمش محل كلام. نقلنا من البداية إحنا ما عندنا مشكلة مع عنوان الشركة، المهم إنه المالك هو أو وكيل المالك هو اللي عم بيبيعني، فمش محل بحثنا. المفروض أن هذا الشيء لا مالك له إلا هذه الشركة أو هذا العنوان، هذا معنى الكلام، ولا وجد مالكه الحقيقي بعرضه لأن لها شخصية مستقلة بحسب أو لا مالك له أصلا حسب زعمهم. المالك له خصوص هذا العنوان الاعتباري الذي لم يثبت مالكيته في الشريعة، فيكون ليس ملكا بالفعل لأحد. إذا لم يثبت ملكية عنوان الشركة إذا ليس مالك بيعه أصلا. أول مرة خليه يتملك لشخص فيبيعه مالكه كما هو واضح، أو أن مالكه شخص آخر الإمام عليه السلام إذا ما عنده وارث ووسط تركته لعنوان اعتباري وما أمضته الشريعة لم يثبت إمضاؤها له فيكون للإمام عليه السلام، فهذا البائع يكون بائع فضولا، لا يكون بائع بائع حقيقي. وعلى هذا الأساس إذا شوي أكثر فتحنا البحث بيثبت لدينا يا أخوان أن الاستدلال بمثل هذه الآيات هو استدلال على إثبات الموضوع بالحكم كما هو واضح، مع أن الإطلاقات جميعها لا يستدل بها إلا على إثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا بد وأن يكون الموضوع محرزا في رتبة سابقة، فلا يمكن إثبات مالكية في العناوين بتصحيح آثار المالكية. كيف نصحح آثار المالكية والمالكية من أساسها غير ثابتة والملكية من أساسها غير ثابتة؟ هذا خلط عجيب إنصافا يا إخوان في بعض الكلمات. هذا تمام الكلام فيما ينبغي بحثه في المقدمات، في المقدمة الثانية يعني في المبحث الثاني حول الملك. المقدمة الأولى أو المبحث لو كان المال، المبحث الثاني الملك، المبحث الثالث في هذا الفصل في المقدمات التمهيدية سميناها يمكن ماذا هي سميناها هو للحق. طبعا الحقوق المالية المقصود في محل كلام يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.